الاعتراض الخامس على استصحاب الكل من القسم الثاني، وخلاصة الاعتراض إن استصحاب الكل معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الذي يضم إليه عدم وجود الفرد القصير بالوجدان. فإذا ثبت عدم الفرد القصير بالوجدان لانتهاء أمده، وثبت عدم حدوث الفرد الطويل بالاستصحاب، هذا يعني انتفاء الفردين، وإذا انتفى الفردان فهذا يعني انتفاء الكل. فيتعارض استصحاب بقاء الكل الدال على وجود الكل مع استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الدال على عدم وجود الكل، طبعا مع ضميمة عدم الفرد القصير بالوجدان، فهذا يدل على بقاء الكل وهذا يدل على عدم الكل، فيتعارضان ويتساقطان. الجواب، يقول المصنف رحمه الله: لدينا فرضان. الفرض الأول أن يكون الأثر الشرعي الذي يراد إثباته باستصحاب الكل أثرا مترتبا على عنوان الكل الجامع بما هو، دون أن يكون للخصوصيات الفردية أي دخل في ترتب الأثر، فالأثر إنما يترتب على ماذا؟ على نفس الكل بما هو، أما الخصائص الفردية فلا دخل لها في ترتب الأثر الشرعي. ولذلك لو فرضنا وجود الكل خارجا من دون وجود الأفراد الذي هو هذا فرض للمحال، من المحال أن يوجد الكل في الخارج من دون أفراد، لكن فرض المحال ليس بمحال. لو فرضنا وجود الكل خارجا من دون الأفراد لحكمنا بترتب الأثر، لأن الأثر لا علاقة له بالأفراد وإنما هو ثابت للكل بما هو كلي. الفرض الثاني أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الكل لكن بلحاظ أفراده، فتكون الخصائص الفردية لها دخل في ترتب الأثر الشرعي على الكل، فالأثر الشرعي يترتب على هذه الحصة من الكل ضمن زيد، ويترتب على هذا الكل الجامع في ضمن خالد، وهكذا. فالأثر الشرعي لا يترتب على الكل مع قطع النظر عمن؟ عن الخصائص الفردية. لا، يترتب على الكل مع ما للأفراد من خصائص فردية. هذا الفرق الثاني. وعلى كلا الفرضين لا تعارض، كما يدعي صاحب الاعتراض الخامس. لا، أصلا ماكو تعارض، توضيح ذلك. أما على الفرض الأول، اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن الأثر الشرعي مترتب على عنوان الجامع الكلي بما هو، دون أن يكون للخصوص خصوصيات الفردية أي دخل، فهذا يعني أنه متى ما ثبت وجود الجامع الكلي ترتب الأثر، ومتى انتفى وجود الجامع الكلي انتفى الأثر. واستصحاب بقاء الكل ماذا يثبت لنا؟ إذا استصحبنا الكل فهذا يعني الحكم ببقاء الكل، وإذا حكمنا بوجوده وبقائه فنرتب عليه الأثر الشرعي، ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الذي نضم إليه عدم الفرد القصير بالوجدان. ذاك الاستصحاب لا يؤثر علينا شيئا. لماذا؟ لأن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل وبضميمة عدم وجود الفرد القصير وجدانا، هل يثبت لنا عدم الكل أو لا يثبت لنا عدم الكل؟ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بضميمة عدم الفرد القصير وجدانا، ضم الاستصحاب إلى الوجدان، هل ينتج عدم وجود الكلي أو لا ينتج ذلك؟ شو تقول؟ يعني إذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل وبهذا الاستصحاب نتيجته شنو؟ عدم وجود الفرد الطويل. زين، وبالوجدان لا يوجد لدينا الفرد القصير، فانتفى كلا الفردين. زين، هل يثبت بذلك عدم وجود الكلي أو لا يثبت؟ الجواب لازمه عقلا انتفاء الكلي، لأن الطبيعة كما درسنا تنتفي بانتفاء جميع أفرادها، فإذا انتفى الفرد الطويل بالاستصحاب وانتفى الفرد القصير بالوجدان فلازم ذلك عقلا وتكوينا انتفاء الكلي، ولكن هذا لازم عقلي لا يترتب على الاستصحاب. لا نستطيع أن نرتب هذا اللازم العقلي وهو عدم وجود الكل، لا نستطيع أن نرتبه على استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وإلا لصار أصلا مثبتا. يعني ما نقدر نقول نستصحب عدم حدوث الفرد الطويل ولازم ذلك عدم الكلي، نقول هذا لازم عقلي فهو أصل مثبت، فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا ينفي وجود الكل إلا بالملازمة العقلية فيصير أصلا مثبتا، فلا يقوى على معارضة استصحاب بقاء الكل، فيبقى استصحاب بقاء الكل بلا معارض، فنجري استصحاب الكل ونرتب عليه الأثر. له معارض أو ليس له معارض؟ نقول ليس له معارض، لأن المعارض لابد أن ينفي وجود الكل، واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يقوى على نفي وجود الكل حتى يقع التعارض، لأنه إنما ينفي ذلك بالملازمة العقلية فيكون أصلا مثبتا. بلي؟ لا، لازم المستصحب. المستصحب ما هو؟ عدم حدوث الفرد الطويل. ولازم عدم حدوث الفرد الطويل اللي هو المستصحب عدم الكلي بضميمة عدم الفرد القصير. زين، هذا على الفرض الأول. إذن إن قلنا بالفرض الأول وأن الأثر يترتب على العنوان الكلي دون الخصائص الفردية، جرى استصحاب بقاء الكلي ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، لأن عدم حدوث الفرد الطويل استصحابه لا ينفي الكل إلا بالملازمة العقلية. زين، ونحن قلنا سابقا إن الأثر في الحقيقة الأثر الشرعي لا يترتب على الخارج مباشرة، وإنما يترتب على العنوان الذهني الحاكي عن الخارج بالنظر التصوري الأولي. فلدينا عنوان كلي يحكي عن الخارج بالنظر التصوري الأولي، فنستصحبه ونرتب عليه الأثر الشرعي ولا يعارضه الاستصحاب الآخر. زين، أما الفرض الثاني، الفرض الثاني شنو؟ أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الكل الجامع لكن بملاحظة الخصائص الفردية. حينئذ نقول على هذا الفرض استصحاب الكل لا يجري من أساسه، لأن استصحاب الكل غاية ما يثبته لنا بقاء وجود الكل ولا يثبت لنا الخصائص الفردية، ومجرد إثبات بقاء الكل لا يترتب عليه الأثر، لأننا افترضنا في الفرض الثاني أن الأثر لا يترتب على الكل بما هو كلي، وإنما يترتب على الكل مع الخصائص الفردية، والخصائص الفردية لا يمكن إثباتها باستصحاب الكلي. استصحاب الكلي يعني أن نحضر عنوانا كليا عندنا يقين بحدوثه وشك في بقائه فنستصحب بقاء العنوان الكلي، لكن استصحاب بقاء العنوان الكلي لا يثبت لنا الخصائص الفردية، وموضوع الأثر الشرعي ليس هو عنوان الكلي وإنما بالإضافة إليه الخصائص الفردية. النتيجة إذن استصحاب الكلي لا يجري من أساسه، وإنما يجري فقط وفقط استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. وإذا استصحبنا عدم الفرد الطويل فننفي الأثر المترتب عليه. إذن على الفرض الأول يجري استصحاب الكل ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وعلى الفرض الثاني يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ولا يعارضه استصحاب الكل. إذن يوجد تعارض في البين أو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، بل لدينا فرضان. على الفرض الأول يجري استصحاب الكل لا غير بلا معارضة، وعلى الفرض الثاني يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا غير بلا معارضة. إذن لا يوجد تعارض. زين، أي الفرضين هو المناسب لمحل كلامنا؟ والفرض الأول هو المناسب لمحل كلامنا، لأن كلامنا في استصحاب الكل والأثر المترتب على الكل. أما في الفرض الثاني فالكلام عن الأثر المترتب على الخصائص الفردية، ما لنا علاقة إحنا بالخصائص الفردية. وبما أن كلامنا مبني على الفرض الأول فيجري استصحاب الكل بلا معارض ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. قال: والتحقيق في الجواب عن الاعتراض الخامس أنه تارتين يكون، هذا الفرض الأول، تارة يكون وجود الكل بما هو وجود للكل. يعني شنو بما هو وجود للكل؟ يعني دون أن يكون للخصائص الفردية دخل في ترتب الأثر. أنه تارة يكون وجود الكل بما هو وجود للكل أن يكون كافيا في ترتب الأثر دون توقف على الخصائص الفردية، على نحو لو فرغ ولو محالا وجود الكل لا في ضمن حصة خاصة ولا ضمن فرد لترتب عليه الأثر. هذا الفرض ممكن لو لا؟ فرض المحال طبعا ليس بمحال، لكن وجود الكل دون أن يكون ضمن فرد أو حصة هذا مستحيل، لكن لو فرضنا وجوده لترتب الأثر. ليش؟ لأنه لا علاقة لنا بالخصائص الفردية. الفرض الثاني: وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكل إلا بما هو، يعني وجود الكل إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة، يعني لهذا الفرد وذاك الفرد، على نحو تكون كل حصة وفرد من الكل موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها. عنوان الحصة، يعني الخصائص الفردية لها دخل في ترتب الأثر. هذا الفرض الثاني. فعلى الأول، قبل فعل الأول أنت اكتب قول: وعلى كلا الفرضين لا تعارض. لماذا؟ فعلى الأول يجري استصحاب الكل لإثبات موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر ما هو؟ موضوع الأثر هو الكلي بما هو كلي، فنستصحب بقاء الكلي، وإذا استصحبنا بقاء الكلي إذا ثبت الموضوع، وإذا ثبت الموضوع رتبنا عليه الأثر الشرعي. هذا الموضوع وهو الكلي، وجود الكلي الذي أثبتنا باستصحاب الكلي، هل يمكن أن ينفى هذا الموضوع بالاستصحاب الآخر وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل؟ نقول لا، نقول لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن هذه ملازمة عقلية، فيصير أصلاً مثبتا، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي الذي هو موضوع للأثر الشرعي، لا يمكن نفيه باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان الدال على عدم الفرد القصير. لماذا؟ قد تقول شلون ما ينفي؟ إذا القصير ما موجود وجدانا والطويل ننفي بمن؟ بالاستصحاب. إذا لا يبقى لا الطويل ولا القصير، فلماذا لا ينتفي الكلي؟ نقول نعم ينتفي الكلي، لكن هذا الانتفاء مو ملازمة شرعية، وإنما ملازمة تكوينية عقلية، تكوينا وعقلا. إذا انتفت جميع الأفراد انتفى الكلي، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي يعني الطبيعة الكلية بانتفاء هذه الحصة وتلك الحصة، يعني هذا الفرد وذاك الفرد، عقليون، هاي عقليون خبر أن، لأن انتفاء الكلي هنا عقليون وليس شرعيا. انت كمل بعد، فإثباته بالاستصحاب يصيره أصلا مثبتا، فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا ينفي وجود الكلي إلا بالملازمة العقلية، فلا يجري النتيجة، فيجري استصحاب الكلي بلا معارض. شنو بالوجدان؟ احنا قاعد نحكي وجدان هنا، لو عندنا أدلة وقواعد مشينا عليها. استصحاب، إذا كان الاستصحاب أصلا مثبتا، ثبتنا بالدليل أنه شنو؟ ثبتنا بالدليل أنه يترتب عليه أو لا يترتب؟ لا يترتب عليه. منتفي في عالم الواقع، أنت تقول منتفي في عالم الواقع، لكن أنت شلون ثبتت منتفي في عالم الواقع؟ شلون بيش ما كان؟ ما قاعد يحكي اصول شيخنا، شنو بيش ما كان؟ انت شلون؟ لا ماكو بالنتيجه، لا انتم صرتوا اصوليين، اليوم اخر درس عندنا بالحلقه الثالثه، يعني تجي تقول لي شلون ما كان؟ لا، قول ننفي وجود الكلي، نقول اما القصير فبالوجدان، فهذا ما عنده مشكله بي. فلو انتفى الطويل بالوجدان كلامك صحيح، لكن الفرد الطويل بمن نريد ننفيه؟ بالاستصحاب. وهذا النفي نفي ظاهري لو واقعي؟ ظاهر تعبدي، والنفي الظاهري فما يدل على النفي الواقعي. نعم هناك ملازمة، وهي الملازمة عقلية، ولا نمشي بالملازمة العقلية لأن راح يصير أصل مثبت. احنا ما قاطعين الآن وجدانا وواقعا أن الفرد الطويل انتفى، لا، تعبدنا الاستصحاب بعدم الطويل، وإلا واقعا وفي علم الله قد يكون الفرد الطويل موجودا، فيمكن أن نتعبد بالاستصحاب فنحكم ببقاء الكلي. وعلى الثاني، الثاني شنو يعني؟ الفرض الثاني، الخصائص الفردية لها دخلون. وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه. ليش لا يجري؟ لأنه استصحاب الكلي لا ينقح ويثبت موضوع الأثر، لأن الأثر لا يترتب على الكل، وإنما يترتب على الكل بملاحظة الخصائص الفردية. فما هو موضوع الأثر؟ موضوع الأثر الشرعي الخصائص الفردية، واستصحاب الكل يثبت لنا هذا الموضوع أو لا يثبت لنا ذلك؟ استصحاب الكل غاية ما يثبت لنا وجود الكل، لكن وجود الكل لوحده لا يكفي لترتب الأثر، لأنه لا ينقح موضوع الأثر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع. يا موضوع، موضوع الأثر الشرعي وهو الكلي مع الخصائص الفردية، هذا الموضوع يمكن أن ينفى بالاستصحاب الثاني، باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر وهو الفرد القصير. فإذا استصحبنا عدم الفرد الطويل وضممنا إليه عدم الفرد القصير، أشنو نتيجته؟ نتيجته عدم وجود الفردين، لا الطويل ولا القصير. فإذا افترضنا أن الأثر يترتب على الكل مع الخصائص الفردية ونحن نفينا الأفراد، هذا يعني أننا نفينا الموضوع فينتفي الأثر، لأن الأثر حسب الفرض الثاني أثر للحصص في ضمن هذا الفرد وذاك الفرد، فينفى هذا الأثر بإحراز عدمها، عدم الحصص الموجودة في الأفراد. زين، كيف نحرز عدمها؟ يقول ولو بالتلفيق من التعبد، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ الفرد الطويل، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل والوجدان، هذا يثبت لنا شنو؟ عدم الفرد القصير. وحينئذ يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل من دون أن يعارضه استصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي لا يجري بنفسه، لأن الأثر لا يترتب عليه، لا ينقح الموضوع. إذن النتيجة الخلاصة فيه، على الفرض الأول يجري استصحاب الكلي ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لأنه أصل مثبت، وعلى الفرض الثاني يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ولا يعارضه استصحاب الكلي لأنه لا يجري من أساسه. وبما أن كلامنا مبني على الفرض الأول، نتكلم في استصحاب الكلي من دون ملاحظة الخصائص الفردية، فإذا كان كلامنا مبنيا على الفرض الأول فيجري استصحاب الكل ولا يعارضه استصحاب عدم الفرد الطويل، هذه النتيجة النهائية التي نتوصل إليها، وهي إن استصحاب الكل من القسم الثاني يجري من دون معارض، لأن جميع الاعتراضات الخمسة ذكرناها ورددناها وأبطلناها، فيجري استصحاب الكل بلا معارض ولا مشكلة. نعم، لا يجري استصحاب الأفراد، أما استصحاب الكل فيجري. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى من القسم الثاني عند السيد الشهيد، اللي هي القسم الثاني من استصحاب الكل عند المشهور. أما الحالة الثانية من القسم الثاني عند السيد الشهيد، وهي ما يسمى في كلمات المشهور باستصحاب الكل من القسم الثالث. في هذه الحالة الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في حدوث الفرد، ومن هذه الجهة تشترك الحالة الثانية مع الحالة الأولى، ففي كليهما الشك في بقاء الكل ينشأ من الشك في حدوث الفرد، وهذا هو القسم الثاني عند السيد الشهيد. لأن القسم الأول عند السيد الشهيد أن يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا من الشك في حدوث الفرد. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد. إذن هاي نقطة مشتركة بين الحالة الأولى والحالة الثانية. نعم، هناك فرق بين الحالتين. في الحالة الأولى الشك في الكلي الناشئ من الشك في الفرد مقرون بالعلم الإجمالي، ولهذا أسميناه بدوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، وهذا ما تقدم الكلام عنه لحد الآن. أما الحالة الثانية فالشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في حدوث الفرد، ولكنه ليس مقرونا بالعلم الإجمالي اللي هو يسمى القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهذا إنما يكون فيما لو أحرزنا وجود الكل ضمن فرد ثم علمنا بانتفاء ذلك الفرد جزما، ولكن احتملنا وجود فرد آخر للكل وجد عند أو قبل زوال الفرد الأول. توضيح ذلك بالمثال: لو قطعنا بدخول زيد إلى المسجد في الساعة الثامنة فقد قطعنا بدخول كلي الإنسان، ثم قطعنا في الساعة التاسعة بأن زيدا خرج من المسجد، خلص درس الأصول وطلع بالتسعة، فقطعنا بدخوله في الساعة الثامنة وقطعنا بخروجه في الساعة التاسعة، ولكن احتملنا دخول خالد إلى المسجد عند خروج زيد أو قبل خروج زيد، نحتمل يجوز طاب بالتسعة إلا دقيقة مثلا، نحتمل أن خالد دخل بالتسعة إلا دقيقة، وزيد متى خرج؟ بالتاسعة. فنحتمل دخول الفرد الثاني عند أو قبل خروج الفرد الأول على نحو لم يخلو المسجد من إنسان، وزيد إنسان وخالد إنسان. هذا هو القسم الثاني أو الحالة الثانية من القسم الثاني. وهنا قد يتوهم إمكان استصحاب الكل بأن يقال في الساعة الثامنة قطعنا بدخول الإنسان ولو في ضمن زيد، وفي الساعة التاسعة احتملنا بقاء الإنسان ولو ضمن خالق، فلدينا يقين بحدوث الإنسان وشك في بقائه، فنستصحب بقاء الإنسان. هكذا قد يتوهم، وأن أركان الاستصحاب تامة، لدينا يقين بالحدوث في الساعة الثامنة وشك في البقاء في الساعة التاسعة، واختلاف الأفراد لا يؤثر. حسن، كان زيد خالد كلهم أفراد علما للإنسان، هكذا قد يتوهم، ولكن الصحيح هو عدم جواز استصحاب الكلي. لماذا؟
وذلك
لأن استصحابنا للكلي كما قلنا سابقا لا يكون بلحاظ الخارج مباشرة، الاستصحاب لا ينصب على الخارج مباشرة، وإنما يحتاج إلى همزة وصل وواسطة بينه وبين الخارج، وهذه الواسطة هي الصورة الذهنية. وقلنا سابقا إن هذه الصورة الذهنية إن كانت جزئية كان استصحابا للفرد، وإن كانت كلية كان استصحابا للكلي. وهذه الصورة الذهنية باعتبار أن كلامنا عن استصحاب الكلي فلا بد أن تكون صورة كلية. زين، هاي الصورة الكلية نلحظها باللحاظ التصوري الأولي لو باللحاظ التصديقي الثانوي؟ قلنا إنما يجري الاستصحاب في الصورة الكلية بما هي حاكية عن الخارج، يعني باللحاظ التصوري الأولي، وهذه الصورة باللحاظ التصوري الأولي نتخيل أنها عين الخارج، وإن كانت باللحاظ التصديقي هي غير الخارج، لكن باللحاظ التصوري نراها ماذا؟ عين الخارج، نراها عين الخارج. وإذا كان المدار على الصورة الكلية باللحاظ التصوري التي نراها عين الخارج، فحينئذ لا يجري الاستصحاب، لأن المتيقن حدوثه هو وجود زيد، ووجود زيد قطعنا بارتفاع، وشكنا في البقاء بمن؟ وجود خالد، فالمتيقن الحدوث حصة والمشكوك البقاء حصة أخرى، فكيف يجري الاستصحاب؟ لا يجري الاستصحاب. نعم نعم، الصورة الذهنية للكلي باللحاظ التصديقي الثانوي اللي هي مقطوعة عن مقطوعة عن الخارج، فقط صورة الإنسان، صورة الإنسان هي هي لم تتغير، لكن الاستصحاب لا يجري في الصورة الذهنية باللحاظ التصديقي الثاني، وإنما يجري بلحاظ التصديق التصوري الأولي. وإذا باللحاظ التصوري الأولي نرى أن الوجود الأول الذي كنا على يقين بحدوثه هو غير الوجود الذي نشك في بقائه، فلا يجري الاستصحاب. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة، وهي دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. قد تقول نفس الكلام وين نجره للحالة السابقة؟ أيضا شو نقول؟ استصحاب الكلي بلحاظ الصورة الكلية باللحاظ التصوري الأولي التي هي عين الخارج، والخارج مردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، فكيف يجري على صفر. الجواب كلا. هناك في تلك الحالة الشك في بقاء الكلي الناشئ من حدوث الفرد الطويل. لو حكمنا ببقاء الكلي ففي الحقيقة هذا البقاء في ضمن ماذا؟ في ضمن الفرد القصير لو الفرد الطويل؟ في الفرد الطويل، لأن الفرد القصير قطعنا بانتفاق. فلو حكمنا ببقاء الكلي فهذا في الحقيقة شنو؟ هو بلحاظ الفرد الطويل. وإذا كان بلحاظ الفرد الطويل فالحادث والباقي هو نفس الفرد. الحادث هو الفرد الطويل والباقي هو الفرد الطويل، وليس الحادث هو الفرد القصير والذي يبقى هو الفرد. هذا معقول لو ما معقول؟ هل يمكن أن نقول إن الذي حدث أولا هو الفرد القصير والذي يبقى هو الفرد؟ هذا معقول لو ما معقول؟ هذا غير معقول أصلا، ما إلى معنى. الذي يبقى هو الذي حدث، فإذا حكمنا ببقاء الفرد الطويل فهذا الباقي هو عين الحادث، بينما في محل كلامنا الباقي هو خالد والذي كنا على يقين بحدوثه هو زيد، فهذا غير ذاك، فكيف يجري الاستصحاب؟ أما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب. هاي المسبب صفة علما للشك، أن يكون الشك في حدوث الفرد ذلك الشك الذي سبب الشك في بقاء الكل. المسبب للشك في بقاء الكل أن يكون شكا بدويا في قوله المسبب للشك في بقاء الكل. هذه جهة الاشتراك بين الحالة الثانية والحالة الأولى. لكن في قوله شكا بدويا حالة الاختلاف، هناك شك مقرون بالعلم الإجمالي، هنا شك بدوي. ومثاله أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد وهو زيد، ويعلم بارتفاعه تفصيلان وقطعان. زيد خرج في الساعة التاسعة، ولكن يشك في انحفاظ وجود الكل في ضمن فرد آخر وهو خالد، يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك، يعني قبل ارتفاع الفرد الأول. مثلا دخل إلى المسجد في الساعة التاسعة إلا دقيقة. هنا الشك في بقاء الإنسان من أين نشأ؟ الشك في الساعة التاسعة في بقاء الإنسان ما هو منشأه؟ ما هو منشأه؟ هو الشك في حدوث خالد. لماذا شككنا في بقاء الإنسان؟ لشكنا في حدوث خالد، وإلا لو لم نشك في حدوث خالد ليس لدينا شك في بقاء الكل، لأننا قطعنا بخروج زيد. لو بقينا مع زيد، زيد قطعنا بخروجه، فليس لدينا شك في بقاء الكل. نعم، لأننا احتملنا حدوث خالد، احتملنا بقاء الكل في ضمن خالد، ولهذا قلنا الشك في بقاء الكل نشأ من الشك في حدوث الفرد، والفرد هنا هو خالد. زين، الشك في حدوث خالد هنا مقرون بالعلم الإجمالي أو ليس مقرونا؟ ليس مقرونا. بينما الشك في حدوث الفرد الطويل مقرون بالعلم الإجمالي بحدوث إما القصير وإما الطويل. أما هنا لا، قطعنا بانتفاء زيد واحتملنا حدوث خالد فهذا شك بدوي وليس مقرونا بالعلم الإجمالي. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكل. وقد يتخيل جريان هذا الاستصحاب على أساس تواجد أركان الاستصحاب في العنوان الكلي وهو الإنسان، وإن لم تكن الأركان متواجدة في كل من الفردين في الخصوص بالخصوص، لا في زيد لأننا نقطع بارتفاعه، ولا في خالد لأننا شنو ليس لدينا يقين بحدوثه، لكن الكل كلي الإنسان قطعنا بوجوده ضمن زيد ونحتمل بقاءه ضمن خالد فنستصحب بقاءه، هكذا قد يقال. ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي كلي الإنسان وإن كان هو مصب الاستصحاب، لأن الاستصحاب يصب على العنوان، هذا نسلم به يعني، وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن متى يكون مصبا للاستصحاب هذا العنوان الكلي؟ بما هو مرآة للواقع. يعني شنو؟ يعني بما هو ملحوظ باللحاظ التصوري الأولي الذي نتخيله كأنه هو الواقع، بما هو مرآة للواقع، فلا بد أن يكون اسم يكون، لا العنوان الكلي، فلا بد أن يكون ذلك العنوان الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان في واقعه وبما هو مرآة للوجود الخارجي. مرآة لو مرآة، مرآة عطف على فان، لا بما هو فان وبما هو مرآة. فان فصحيح حذفت الياء وهذا تنوين العوض، لأن هذا مقصور، فاني حذفت الياء فنقول مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، المعطوف عليه لابد أن يكون أيضا مرفوع، بما هو فان في واقعه وبما هو مرآة للوجود الخارجي، ومن الواضح أنه يعني هذا العنوان الكلي بما هو كذلك، يعني شنو بما هو كذلك؟ بما هو فان في الخارج ومرآة للخارج ليس جامعا للأركان. لماذا؟ إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأن هذا الواقع الخارجي متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لا يوجد هكذا واقع خارجي لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته. ليش لا يوجد هكذا واقع؟ لأن المتيقن هو زيد وقد ارتفع جزمه، والمشكوك هو خالد وخالد لا يقين بحدوث. إن قلت نجري نفس الكلام في الفرد الطويل والقصير، نقول لا، هناك إذا حكمنا ببقاء الكل ضمن الفرد الطويل هذا يعني أن الواقع الخارجي هو الفرد الطويل، أي أن الحادث هو الطويل والباقي هو الطويل، ولا يعقل أن يكون الحادث هو القصير والباقي هو الطويل، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل وهو وجود الفرد الطويل يمكن أن نشير إليه بالعنوان الكلي فنقول هو متيقن الحدوث مشكوك البقاء وحدوثه وبقاؤه واحد. أما في حالتنا الأمر ليس كذلك. إذن النتيجة الحالة الثانية من القسم الثاني وهو استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يجري فيه لا استصحاب الكلي ولا استصحاب الفرد. نلخص الكلام في استصحاب الكلي على التقسيم المشهور بتلقيحه بتقسيم السيد الشهيد. نقول استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام: أما الكلي من القسم الأول، القسم الأول قلنا شنو؟ يجري فيه استصحاب الكلي وكذلك يجري فيه استصحاب الفرد. إن كان الأثر مترتبا على الكلي نستصحب الكلي، إن كان الأثر مترتب على الفرد نستصحب الفرد. ولكن استصحاب الفرد لا يجري دائما، لأن قلنا عندنا حالتان: في الحالة الأولى يجري، في الحالة الثانية يجري استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد. هذا كل القسم الأول. القسم الثاني يجري فيه استصحاب الكلي ولا يجري فيه استصحاب الفرد. القسم الثالث لا يجري لا استصحاب الكلي ولا استصحاب الفرد. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي اللي هو التطبيق الثالث. التطبيق الرابع الاستصحاب في الموضوعات المركبة. هذا التطبيق الرابع يحتاج تقريبا من 5 إلى 6 دروس، ولا نمتلك هذا الوقت الكافي لإنهاء هذا المطلب، كما أن تأجيله ما بعد تعطيل محرم ليس فيه مصلحة، ولذلك نتوقف عند هذا المقدار. كما أننا أتممنا التعارض والحمد لله ما قبل شهر رمضان. أما هذا الموضوع الأخير إن شاء الله أوصل إخوة راح يرفعون على القناة، قناة التليجرام إن شاء الله، عندنا 5 دروس أو 6 دروس لهذا المطلب راح ترفع على القناة، أو أوصل إخوة بالاستماع إلى هذه الدروس والمباحثة فيها في خلال الأيام القادمة. وبهذا ينتهي كلامنا في الحلقة الثالثة لهذه الدورة التي هي حسب التسلسل الدورة الخامسة، والحمد لله أكملنا هذه الدورة الخامسة بعد مسيرة 3 سنوات ونيف، يعني بعض الدروس أكملناها إن شاء الله، ونرجو منكم براءة الذمة والعذر إن صدر منا ما يسيء، ونراكم بألف خير إلى مزيد من التقدم العلمي إن شاء الله. ما بعد عطلة محرم يوم 14 محرم سيكون شروعنا في درس الحلقة الرابعة في تقريرات البحث الخارج للسيد الشهيد قدس سره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نقرأ الفاتحة إلى مؤلف مؤلف وحسين الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت زهرة، تسبح الصلاة على محمد وآله.